قال رحمه الله تعالى: باب ولي العمد يرضى بالدية. قال حدثنا مسدد بن مصرهد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثني سعيد بن أبي سعيد قال سمعت أبا شريح الكعبي رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إنكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل وإني عاقله، فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين، أن يأخذوا العقل أو يقتلوا.
ثم رجع أبو داود بابا في أخذ
باب ولي العمد يرضى بالدية.
باب ولي العمد يرضى بالدية، يعني أن من حقه أن يقتص، ومن حقه أن يأخذ الدية، ومن حقه أن يعفو عن الجميع، عن القصاص وعن الدية. فكل هذه الأمور الثلاثة ولي الدم له أن يأخذ بأي شيء من أي منها شاء، فإن اختار العمد اختار القودة اختص من القاتل، وإن عفى عن القتل وأخذ الدية أخذها، وإن عفى عن القتل والدية فله ذلك. وقد ورد أبو داود حديث أبو شريح الخزاعي الشعبي رضي الله عنه قال:
ألا إنكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل وإني عاقله،
وإني عاقله يعني دافع عن الدية، العقل هو يعني الدية.
هذا قتل خطأ والعمد اللي حصل بين خزاعة وهذيل
ما أدري، لكن هو هي الدية كما هو معلوم لازم تكون في الخطأ، وأما بالنسبة للعمد فتلزم أو إذا تنازل أو يلزم عن القصاص إلى الدية.
ألا إنكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل وإني عاقله، فمن قتل له بعد مقالة هذه قتيل فأهله بين خيرتين، أن يأخذوا العقل أو يقتلوا.
أقول الذي يبدو أنه عمد، لأن قضية الخطأ هو باق على ما هو عليه، يعني هذه قضية الدية وأخذ الدية هو حكم مستمر، وقوله يعني بعد مقالة هذه يعني يشعر أن هذا يعني شيء انتهى، وأنه بعد ذلك ليس هناك يعني أمام صاحب الدم هو بخير النظرين، إما هذا وإما هذا، إما أن يقتل وإما أن يأخذ الدية هو محير. الذي يشعر من الحديث أن هذا قطع خطأ عمد وليس خطأ، كان قال بعد ما قال في هذا، وكان هذا حكم انتهى وأنه يكون بهذا الحكم، وأما في المستقبل فكل قاتل يعني عمدا فإن صاحب الدم الذي هو ولي القتيل مخير بين شيئين، إما أن يقتص وإما أن يأخذ الدية.
قال حدثنا مسدد بن مصرهد،
مسدد بن مصرهد البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي،
عن يحيى بن سعيد عن ابن أبي ذئب،
عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة،
عن سعيد بن أبي سعيد،
سعيد بن أبي سعيد المقبري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن أبي هريرة،
عن أبي شريح،
عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه هو صحابي أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا عباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى قال حاء، وحدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثني أبو داود قال حدثنا حرب بن شداد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما فتحت مكة قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودي أو يقاد. فقام رجل
من قتله قتيل
إما أن يودى، إما أن يودى أو يقاد. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال: يا رسول الله اكتب لي. قال العباس: اكتبوا لي. قال يا رسول الله اكتب لي. قال العباس: اكتبوا لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. وهذا لفظ حديث أحمد. قال أبو داود: اكتبوا لي، يعني خطبة النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم رد أبو داود حديث أبي هريرة ومن الحديث أبي شريح، لأن ولي القتيل بين أمرين، إما أن يقتص وإما أن يأخذ الدية. فالحديثين الحديثان مؤداهما واحد، وهو أن ولي القتيل مخير بين هذا وهذا، وإما أن يقتص وإما أن يترك القصاص ويتحول إلى الدية. فيها أن رجلا من اليمن قال له شاه قال اكتبوا لي اكتبوا لي يعني هذه الخطبة التي سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم, ويدل على كتابة العلم, ويدل على كتابة العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يكتب لأبي شاه ذلك الشيء للطلبة, وهي هذه الخطبة المشتملة على هذا على هذه الأحكام.
قال حدثنا عباس بن وليد بن مزيد.
عباس بن وليد بن مزيد ثقة
أبو
داود النسائي.
عن أبي.
عن أبي هو وليد بن مزيد.
ثقة أبو داود النسائي.
ثقة أبو داود النسائي.
عن الأوزاعي.
عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى.
عن يحيى بن أبي كثير الأنامي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
قال حا وحدثنا أحمد بن إبراهيم.
أحمد بن إبراهيم الدورقي وهو ثقة.
أخرج
مسلم أبو داود الترمذي والنسائي.
وابن ماجه.
أخرج مسلم أبو داود النسائي وابن
ماجه.
أخرج مسلم أبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن أبي داود.
عن أبي داود والطيالسي سليمان بن داود وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا مسلم وأصحاب السنة.
عن حرب بن الشداد.
عن حرب بن الشداد وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه.
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه.
عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن.
وقد سمع أبو سلمة بن عبد الرحمن.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن الصقي الصخردوسي مرة ذكره.
قال حدثنا
عباس كذا عباس أخذ أحد الشيخين عباس بن
الوليد.
عباس بن الوليد.
قال حدثنا مسلم قال حدثنا محمد بن راشد قال حدثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يقتل مؤمن بكافر, ومن قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا أخذوا الدية.
ثم أرد أبو داود حديث أبي بن عمرو العاص رضي الله عنه قال لا يقتل مؤمن بكافر, يعني أنه لا يقاد مؤمن بكافر. وثم ذكر المحل الشاهد من الترجمة الذي فيه أن
ومن قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول,
من قتل مؤمنا متعمدا يدفع إلى أولياء المقتول ليقتلوه أو يأخذ الدية, ومثل حديث أبي هريرة وحديث أبي هريرة المتقدمين.
قال حدثنا مسلم.
مسلم بن إبراهيم ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن راشد.
محمد بن راشد هو
صدوق يهم أخرج أصحاب السنة.
صدوق يهم أخرج أصحاب السنة.
عن سليمان بن موسى.
عن سليمان بن موسى وهو
صدوق في حديثه بعض لين.
صدوق في حديثه بعض لين أخرج له
مسلم في المقدمة وأصحاب السنة.
مسلم في المقدمة وأصحاب السنة.
عن عمرو بن شعيب.
عن عمرو بن شعيب وهو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة.
عن أبي
شعيب محمد وهو صدوق أخرجه البخاري في المفرد في جزء القراءة وأصحاب السنة.
عن
جزء بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي الجليل أحد العبادة الأربعة من الصحابة, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى باب من قتل بعد أخذ الدية. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا مطر الوراق وأحسبه عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا أعفي من قتل بعد أخذه الدية.
ثم رجع أبو داود باب من قتل بعد أخذه الدية, يعني من أنه جنى وتجاوز الحد, لأن الواجب لأن الذي عليه الذي له إما القتل أو الدية إذا تنازل عن القتل, وإذا تنازل عن القتل فقط حقه فيه فلا سبيل إلى القتل, وإنما الذي له هذا هو الذي انتهى إليه الذي باخ الدية. ثم قال إيش
لا أعفي من قتل بعد أخذه الدية.
لا أعفي من قتل بعد أخذه الدية, يعني معناه أنه جنى وأنه حصلت منه الجناية وأن حقه من القتل أي سقط, لأنه بل لو تنازل واحد من الورثة ورثة القتيل فإن القود يسقط والقصاص يسقط ويكون الأمر راجعا إلى أخذ الدية فقط. فمن اعتدى بعد أخذ الدية معناه أنه تجاوز الحد, والحديث في إسناده فيه انقطاع لأن الحسن لم يعني
النبي
صلى الله عليه رضي الله تعالى.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل عن حماد عن مطر الوراق.
مطر الوراق هو
صدوق كثير الخطا في البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن.
صدوق كثير الخطا في البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن.
واحسبه عن الحسن.
واحسبه عن الحسن يعني فيه شك.
حسن البصري في قصره
الصوفي. الحسن يعني الحسن البصري ثقه اخرج اصحاب الكتب السته. وجابر بن عبد الله صحابي جليل احد الصحابه السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في من سقى رجلا ثما أو أطعمه فمات، أي يقاد منه؟ قال حدثنا يحيى بن حبيب العربي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسألها عن ذلك، فقالت: أردت لأقتلك. فقال: ما كان الله ليسلطك على ذلك. ما كان الله ليسلطك على ذلك أو قال علي. فقالوا: ألا نقتلها؟ قال: لا، فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في من سقى غيره.
سقى رجلا ثم أو أطعمه فمات.
باب من سقى رجلا ثم أو أطعمه فمات، أي يقاد به. ذكر الرجل هنا لا مفهوم له، وكذلك المرأة، يعني سواء كان ساقية أو مسقية، وإنما يأتي ذكر الرجال في الغالب، لأن الأحكام إنما تناقض الرجال أو يخاطب الرجال في الغالب، ولهذا يأتي ذكر الرجال أو الرجل دون النساء في تراجم الأبواب وفي كلام العلماء، والحكم لا يختص بالرجل عن المرأة. وكذلك يأتي في الأحاديث ذكر الحكم مضافا إلى الرجل، وهو لا يختص بالمرأة، وهو لا يختص بالرجل، بل الأصل أن الأصل تساوي بين الرجال والنساء في الأحكام، إلا إذا جاء دليل يدل على اختصاص الرجال بحكم دون النساء فإنه يختص بهم، أو جاء دليل يختص بالنساء دون الرجال فإنه يختص بهن، وإلا فالأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام. وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد خطاب للجميع، والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. ومن قتل غيره بسم سقاه إياه وأطعمه إياه ومات بسبب ذلك فإنه يقاد منه، بل إن القود يكون بالمماثلة، في المماثلة التي حصل فيها القتل، فإذا قتل بسم قتل بسم، وإذا قتل قتل به القائم من شاعر ألقي من شاعر، وإذا قتل بأي شيء قتل به إلا أن يكون ذلك الفعل محرما لا يجوز فعله في حق الرجل أو المرأة، فإنه لا يفعل به الفعل المحرم الذي فعله بغيره. ولكن كونه يلقيه من شاعر أو يطعمه سما أو غير ذلك ثم يموت بسبب هذا، فإنه يقتص من القاتل، ويكون اقتصاص وفقا لما حصل القتل به، كما جاء في قصة في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم العرانيين، وكما حصل أيضا في اليهوديين اليهودي الذي رضى الرسول صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين، لأن هذه مماثلة، والقصاص يكون بالمماثلة. وإذا أراد أو إذا أريد أن يقتص بشيء آخر أقل منه فإنه لا بأس بذلك، ولكن المماثلة والقتل بالمماثلة هذا هو سائغ وجائز. أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألها عن ذلك، فقالت: أردت لأقتلك. فقال: ما كان الله ليسلطك على ذلك أو قال علي. فقال
أو قال علي
أو قال علي. فقالوا: ألا نقتلها؟ قال: لا، فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
امرأة من اليهود أهدت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام شاة مسمومة مصلية مشوية، ووضعت فيها سما، وجعلت في الذراع يعني قسطا كبيرا من السم، لأنه كان يعجبه الذراع صلى الله عليه وسلم. ولما أكل رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعه بعض أصحابه كلمت الذراع الرسول صلى الله عليه وسلم، أي الذراع تكلمت وأنطقها الله عز وجل وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بأنها مسمومة وأن فيها سم، فامتنع وأمر الذي معه أو الذين معه أن يمتنعوا من الأكل. ثم إنه دعا للمرأة فسألها عن ذلك فقالت أرادت أن تقتله، فقال عليه الصلاة والسلام ما كان الله ليسلطك على ذلك أي على قتلي، أو قال علي شك من الراوي. قال أنا فنزلت أرى،
فقالوا ألا نقتلها؟ قال لا.
فقالوا ألا نقتلها؟ قال لا. قالوا ألا نقتلها؟ قال لا. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم ما كان ينتقم لنفسه، ولكنه جاء بعض الروايات أنه أمر بقتلها لأنه مات بسببها بعض أصحابه، مات بعض أصحابه بذلك فأمر بقتلها. فإذا لا تنافي بين ما جاء يكون مسلم قال لا تقتلوها أو نهاهم عن قتلها لما استأذنوه، وبين كونه أمر بقتلها كما جاء في بعض الروايات، لأنه قال لا تقتلوها لأمر يتعلق به، وكونها قد سمته وحصل من السم له فلم ينتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم، ولكنه لما مات بعض أصحابه بسبب ذلك السم أمر بقتلها فقتلت، أمر بقتلها فقتلت لأنها قتلت بسمها فقتلت. فهذا هو التوفيق بين ما جاء من ترك قتلها وما جاء من قتلها، فإن هذا محمول على حال وهذا محمول على حال ولا تنافي بينهما. قال أنس فما زلت أرى أثر السم في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كأنها علامة يعني ثواد أو يعني شيء من التغير بلهواته صلى الله عليه وسلم.
وكان قتلها بالسم
ما أدري يعني كيف قتلها، لكن كما عرفنا الأصل أن من قتل شيء قتل به ويجوز أن يقتل بغير ما قتل به.
قال حدثنا يحيى بن حبيب العربي،
يحيى بن حبيب العربي ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة،
عن خالد بن الحارث،
خالد بن الحارث الهجيني وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة،
عن شعبة،
عن شعبة بن الحجاج الواسطي هم البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة،
عن هشام بن زيد،
عن هشام بن زيد وهو ثقة
أخرجه
أصحاب كتب الستة،
عن أنس بن مالك،
عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا عفاد بن العوام قال حاء، وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد وابي سلمة قال هارون عن أبي هريرة عن سعيد وابي سلمة وأبي سلمة قال هارون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة من اليهود أهدت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم شاة مسمومة، قال فما عرض لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو داود هذه أخت مرحب اليهودية التي سمت النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم رد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة من اليهود أهدت شاة مسمومة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فما عرض لها رسول الله عليه وسلم، لأنه عقبها ما عقبها عليه الصلاة والسلام على ذلك الفعل الذي حصل منها، لأنه لم ينتقل لنفسه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفيه قبول الهدايا من الكفار وأن ذلك سائر، لا سيما إذا كان ذلك القبول فيه مصلحة وفائدة، وهي يعني الاستجاب يعني دخولهم بالإسلام وكونهم يميلون إلى الإسلام ويتجهون إلى الإسلام، فإن مثل ذلك أمر مطلوب. وأيضا كذلك إذا كانوا جيرانا، إذا كانوا من الجيران فإنه يعني يكون بالتعاون معهم والإحسان إليهم، وفي ذلك وذلك من أسباب بدايتهم ودخولهم بالإسلام.
قال حدثنا داود بن رشيد،
داود بن رشيد هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي.
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
عن عباد بن العوام.
عن عباد بن العوام ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
قال حاء وحدثنا هارون بن عبد الله.
ثم قال حاء وهي تحول من ساد إلى ساد. هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
عن سعيد بن سليمان.
عن سعيد بن سليمان وهو ثقة
أخرج
أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا عباد عن سفيان بن حسين.
سفيان بن حسين صدوق.
ثقة جرير الزهري.
ثقة في جرير الزهري. ثقة في جرير الزهري أخرج له.
قال تعليقا ومسلم المقدم.
قال تعليقا ومسلم المقدم وأصحاب السنة.
عن الزهري.
عن الزهري وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد وأبي سلمة.
عن سعيد بن سعيد بن مسيب هو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين باتفاق. وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة عن اختلاف في السابعين منهم. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بل هو أكثر الصحابة إطلاقا من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والألباني ضعف الحديث ولعله بسبب كون سفيان بن حسين يروي عن الزهري وهو ضعيف في روايته عن الزهري لكن معناه مستقيم بمعنى أن الرسول ما لما قالوا له أن أقتلها قال لا فهو متفق مع ذلك من ناحية أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قتلها انتقاما لنفسه ولكنه بعد ذلك قتلها لما مات بسبب سمها بعض أصحابه.
قال أبو داود هذه أخت مرهب اليهودية التي سمت النبي صلى الله عليه وسلم
يعني هذه التي سمت صلى الله عليه وسلم هي أخت مرهب.
قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال كان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث أن يهودية من أهل خيبر سمت شاة مصلية ثم أهدتها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذراع فأكل منها وأكل رهط من أصحابه معه ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ارفعوا أيديكم وأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليهودية فدعاها فقال لها أتممت هذه الشاة قالت اليهودية من أخبرك قال أخبرتني هذه في يدي للذراع قالت نعم قال فما أردت إلى ذلك قالت قلت إن كان نبيا فلن يضره وإن لم يكن نبيا استرحنا منه فعفى عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يعاقبها وتوفي بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاه واحتجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على كاهله من أجل الذي أكل من الشاه حجمه أبو هند بالقرن والشفرة والشفرة وهو مولى لبني بياضة من الأنصار.
ثم رجع أبو داود بعد ذلك حديث من الصحابي
جابر
حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن امرأة يهودية أهدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة فأكل منها رسول الله عليه وسلم ومعه قهط من أصحابه ثم قال لهم أمسكوا أو ارفعوا أيديكم يعني امتنعوا من الأكل فإنها مسمومة وبعد ذلك دعا باليهودية وسألها أتممت هذه الشاة قال نعم قال وما حملك على ذلك قال إن كنت نبيا فلن يضرك وإن كنت غير النبي استرحنا منه
فعفى عنها رسول الله صلى
الله عليه وسلم فعفى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مثل ما تقدم لم يعاقبها ولم ينتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم.
وتوفي بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاه
وتوفي بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاه فبعد ذلك جاء قتلها بعد أن قتلت بسمها وحصل الموت بسبب سمها بعد ذلك قتلها رسول الله عليه الصلاة والسلام وأمر بقتلها من أجل كونها قتلت بعض أصحابه.
واحتجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على كاهله من أجل الذي أكل من الشاه
واحتجم على كاهله يعني الكاهل هو أعلى الظهر من جهة الرقبة من أجل ذلك أنا علاج أنا علاج من السم
حجمه أبو هند بالقرن
حجمه أبو هند القديم بني بياضة بالقرن قيل المقصود بالقرن انه مكان, وقيل المقصود يعني ان القرن يستعمل مكان محجم اللي هو قرن يعني دور انه استعمل بدل آلة الحجامة. وشفرة, الشفرة هي السكين.
قال حدثنا سليمان بن داود المهري.
سليمان بن داود المهري ثقة أخرج حديثه أبو داود النسائي.
عن ابن وهب.
عن وهب عبد الله بن وهب ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن يونس.
عن يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن ابن شهاب عن جابر.
عن ابن شهاب محمد بن مسلم مر ذكره. وعن جابر بن عبد الله الأنصاري وهو فيه انقطاع بين أبي شهاب وبين جابر رضي الله تعالى عنه.
قال حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية نحو حديث جابر. قال فمات بشر بن البراء بن معرور ابن معرور الأنصاري فأرسل إلى اليهودية ما حملك على الذي صنعتي, فذكر نحو حديث جابر فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقتلت ولم يذكر أمر الحجامة. قال حدثنا هو ابن بقية قال عن خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل الهدية ولا يأخذ الصدقة.
ثم أورد أبو داود حديث أولا حديث أبي سلمة مرسلا عن رسول الله عليه السلام في قصة اليهودية وهو قريب من الذي قبله يعني حال على الذي قبله وحديث جابر. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها لما قتل بسببها بشر بن البراء
بشر بن البراء
بن معرور الأنصاري رضي الله عنه أمر بقتلها. وفيه أنه لم يذكر الحجامة التي جاءت في الحديث الأول وهو مرسل لكن جاء يعني ما يشهد له.
قال حدثنا وهب بن بقية.
وهب بن بقية ثقة أخرج له
مسلم
أبو داود النسائي. عن خالد وابن عبد الله الواسطي الطحان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن عمرو.
محمد بن عمرو الوقاص الليثي صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة. صدوق له أوهام أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي سلمة.
أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف مرة ذكره.
الثاني مثله عن أبي هريرة. قال حدثنا وهب بن بقية في موضع آخر عن خالد.
الحديث الذي بعده قال كان يقبل الهدية ولا يأخذ الصدقة. وهذا يعني هذا بيان لما كانت الشاة قد أهديت الرسول عليه الصلاة والسلام أتى بهذا الحديث أنه كان يقبل الهدية من المسلمين وغير المسلمين, ولكنه كان يكافى عليها على ما يأخذه من الهدايا عليه الصلاة والسلام. كان يكافى على الهدية يأخذ الهدية ويكافئ عليها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقبوله للهدية تطيب لخواطر من يهدي من المسلمين, وكذلك أيضا استئلاف واستجلاب لغيرهم ممن يؤمل في إسلامه وأن يدخل يعني في الإسلام. وهذا كما هو معلوم فيما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقبل هدية. وأما أصحاب الأعمال يعني كالموظفين وغيرهم فلا يجوز لهم قبول الهدايا, وبعض الناس يمكن أن يقول أو يستدل بأن الرسول كان يقبل الهدية. نعم كان يقبل الهدية ولكن غيره ليس مثله صلى الله عليه وسلم ليس مثله صلى الله عليه وسلم لأنه معصوم. وأما غيره فليس معصوم, غيره ليس معصوم, فلا يعني يستدل بكون الذي يقبل الهدية لأن يتشبث بذلك يعني أحد لأن يقول أن الرسول فعل ذلك. ثم أيضا جاء حديث يدل على منع قبول الهدايا وجاء حديث هدايا العمال غلول كما سبق أن مر لنا فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويأخذ الصدقة وكان يكافئ الهدية وغيره ليس مثله صلى الله عليه وسلم ولا يأخذ الصدقة لأن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال حدثنا وهب بن بقية في موضع آخر عن خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة ولم يذكر أبا هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة. زاد فآتت له يهودية بخيبر شاة مصرية سمتها فأكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها وأكل القوم فقال ارفعوا أيديكم فإنها أخبرتني أنها مسمومة. فمات بشر بن البراء بن معرور الأنصاري فأرسل إلى اليهودية ما حملك على الذي صنعت؟ قالت إن كنت نبيا لم يضرك الذي صنعت وإن كنت ملكا أرحت الناس منك. فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقتلت. ثم قال في وجعي الذي مات فيه ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت بخيبر فهذا أوان قطعت أبهري.
ثم رجع أبو داود حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن وهو مرسل أنه ذكر الحديث السابق المتصل عن أبي هريرة وفيه أنه أضاف إلى كونه أنه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة ذكر يعني هذه الهدية من ذكر اليهودية ولأنها الأشياء المصلية المشوية فوجعل فيها سما فأكل منه فكلمته الذراع التي أكل منها رسول الله والتي نهت منها عليه الصلاة والسلام فكلمت الذراع وأخبرته بأنها فيها سم. وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام يحصل يعني أمور خارقة للعادة يطلع الله عز وجل عليها فيخبر بها فمن دلائل نبوته وعلامات نبوته صلى الله عليه وسلم. وفي هذا وأمثاله دليل على أن الكلام ليس كما يقوله بعض الفرق الضالة أنه لا يتصور الكلام إلا بلهات ولسان وحنجرة ومخارج حروف ولهذا يؤولون كلام الله عز وجل ويقولون أن الله لا يتكلم بصوت يسمع. قالوا لأننا لو أثبتنا أنه يتكلم بصوت يسمع للازم أن يكون له لهات وحنجرة ولسان وشفتين ومخارج حروف فيكون مشابها للمخلوقين. وهذا كلام باطل لأن الكلام يثبت الله عز وجل على وجه يليق به ولا يلزم من إثبات التشابه بينه وبين المخلوقين. فهناك إثبات مع تشبيه وهذا باطل لا شك فيه وهناك إثبات مع تنزيه وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه. إثبات مع تنزيه وهو الحق الذي لا ريب فيه. ثم هذا الحديث وأمثاله يدل على بطلان هذا الذي قالوه وهو كون الكلام لا يتصور إلا بحنجرة ولهات ولسان وبحار الحروف. فهذه الذراع من تلك الشاة أنطقها الله عز وجل وتكلمت وكلامها لا يكون إلا بلهات حنجرة ولسان ومحار الحروف. الله تعالى أنطقها الذي أنطق كل شيء. وكذلك الحجر الذي كان بمكة كان يسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا مر به قال السلام عليك يا محمد. فالله تعالى أنطق الحجر وأنطق الذراع ولا يلزم ولم يكن ذلك بالصورة أو بالكيفية التي لا يتخيلون إلاه ولا يتصورون إلاه. فإذا كانت هذه مخلوقات وجد منها الكلام على وجه لا يشبه ما هو موجود في المخلوقين فإذا الله عز وجل يتكلم كلاما يليق بجلاله ولا يكون مشابها لخلقه. إذا كانت هذه مخلوقات وجد منها الكلام على وجه لا يشابه كلام المخلوقين فقولهم أنه لا يتصور الكلام إلا بكذا وكذا وكذا كلام صحيح لأنه وجد الكلام من بعض المخلوقات على وجه يخالف ما هو معلوم ومشاهد في المخلوقين. إذن الله عز وجل يتكلم وكلامه يليق به فلا يلزم من إثبات الكلام التشبيه لأننا عرفنا أن هذه المخلوقات التي وجد من الكلام لم يكن بهذه الطريقة التي يقولون أنه لا يتصور الكلام إلا بكذا وكذا وكذا إلى آخره.
Thank you. قالت وإن كنت ملكا أرحت الناس منك، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت.
وهم يعني كذبة، واليهود يعرفون بأنه رسول الله وأنه نبي، وهم يعرفون ذلك من كتبهم، ولكن الحسد والبغي حملهم على ذلك، فقولها إن كنت كذا وإن كنت كذا هذا كلام غير صحيح. هم يعلمون أنه نبي، وهم يعرفون أنه نبي، وقد جاءت صفاته بل صفات أصحابه في كتبهم، كما جاء في آخر سورة فتح محمد رسول الله، والذين معه شجعوا على الكفار وحملوا بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوه نازل السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذا يعرج شطره الآية. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم مذكور في التوراة والإنجيل، وكذلك أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ذكروا في التوراة والإنجيل.
قال فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت. ثم قال في وجعه الذي مات فيه ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت بخيبر فهذا أوان قطعة أبهري.
الأبهر هو العرق، يعني العرق الذي يعني به الحياة، والذي انقطع مات صاحبه، وإذا توقف مات صاحبه. فمقصود ذلك أن أثر ذلك السم كان موجودا يعني معه صلى الله عليه وسلم حتى يعني عند وفاته كان يجده يعني بين حين وآخر، كان يجد أثر ذلك السم، وحتى جاء الأجل الذي قبض الله تعالى بها روح نبيه صلى الله عليه وسلم ورفعه إلى الرفيق الأعلى.
قال حدثنا أبو البقيع نفس الإسناد. قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أن أم مبشر رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه الذي مات فيه ما يتهم بك يا رسول الله، فإني لا أتهم بابني شيئا إلا الشاة المسمومة التي أكل معك بخيبر. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا لا أتهم بنفسي إلا ذلك، فهذا أوان قطع أظهري.
ثم ورد حديث مبشر الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت ما يتهم بك يعني ذلك الأثر الذي كان معه، وأنه كان يعني يحس بالأثر. قالت أنا ما أتهم إلا يعني الشاك حصول موت ابنها الذي هو بشر ابن العراء ابن البراء المعرور يعني من الكشاف التي كانت مسمومة. قال وأنا كذلك. ثم قال فهذا أوان انقطاعي
قطع
أظهري. نعم فهو الذي قبله.
قال حدثنا مخلد بن خالد
الشعيري وهو ثقة
أخرجه
مسلم وأبو داود
عن عبد الرزاق
بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن معمر
بن راشد الحلزي البصري ثم اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الزهري عن ابن كعب بن مالك
عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وهو
الذي ذكر الحديث في ترجمة عبد الله بن كعب
وبس وجاء في الإسناد الذي بعده
يروي لكن الثاني عبد الرحمن، لكن هذا وضعه المزي في عبد الله.
وش قال في عبد الله؟
كتبه رؤيا وجاء أصحاب الكتب إلى الترمذي.
وعبد الرحمن
ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخرج أصحاب الكتب.
يعني كلهم يعني هذا له رؤيا وله كل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم خرج أصحاب الكتب إلا عبد الله فقد أخرج له جماعة إلى الترمذي.
عن أبي
كعب بن مالك رضي الله عنه الصحابي الجليل أحد الثلاثة الذين خلفوا وتاب الله عليهم وأنزل الله فيهم قرآن مثلا وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أم المبشر عن أبيه إيش؟
عن أبيه أن أم المبشر قالت للنبي صلى الله عليه وسلم.
أن أم المبشر مرفوع.
قال أبو داود وربما حدث عبد الرزاق بهذا الحديث مرسلا عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم أنه أحيانا يأتي بالمرسل وأحيانا يأتي بالمتصل.
قال وربما حدث به عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وذكر عبد الرزاق أن معمر كان يحدثهم بالحديث مرة مرسلا فيكتبونه ويحدثهم مرة به فيسنده فيكتبونه وكل صحيح عندنا. قال عبد الرزاق فلما قدم ابن المبارك على معمر أسند له معمر أحاديث كان يوقفها. يقول المبارك.
المبارك عبد الله المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. محتمل لكن يعني لعل المقصود ربما أن أحيانا يأتي به كذا وأحيانا يأتي بكذا مرة مرسل ومرة متصل فيكون الكلام على الاتصال والإرسال.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إبراهيم بن خالد قال حدثنا رباه عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أمه أم مبشر قال أبو سعيد بن الأعرابي كذا قال عن أمه والصواب عن أبيه عن أم مبشر رضي الله عنها دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر معنا حديث مخلد بن خالد نحو حديث جابر رضي الله عنه قال فمات بشر بن البراء بن معرور فأرسل إلى اليهودية فقال ما حملك على الذي صنعت فذكر نحو حديث جابر فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت ولم يذكر الحجامة.
ثم رجع أبو داود حديث أم مبشر رضي الله عنها وهو مثل ما تقدم ليس فيه شيء جديد.
قال حدثنا أحمد بن حنبل
أحمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة حديث أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن إبراهيم بن خالد
وهو
ثقة أخرج أبو داود النسائي. عن رباح
بن زيد وهو
ثقة أخرج أبو داود النسائي. عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك.
وقد مر ذكره؟
لا هذا ما مر. هذا عبد الرحمن بن عبد الله مر عبد الرحمن بن كعب.
صح. عبد الرحمن بن عبد الله هو
ثقة أخرج البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
ثقة أخرج مسلم وأبو داود النسائي.
البخاري
وأبو داود النسائي.
البخاري
ومسلم وأبو داود النسائي.
عن أمه أم مبشر قال أبو سعيد
عن أبيه عن أم مبشر يعني هذا وهم يعني يكون عن أمه وإن وصل عن أبيه عن
أم
مبشر ويكون عن مفروض يعني أبوه يعني الجد يعني الجد يقال له أب وأم مبشر هي صحابية أخرج لها
قال حميمة بنت صيفي صحابية أخرج لها مسلم والنسائي وابن ماجه
صحابية أخرج مسلم
والنسائي
وابن ماجه وهي راوية الحديث اللي عند مسلم الذي يلج النار أحد بايع تحت الشجرة.
هنا يقول يعني واضع أبو الأشبال جهمة
جهمة بدل حميمة
يقول كذا في جميع الأصول
يعني جهمة ولا حميمة
جهمة
حميمة هو ينجاز
وقال الحافظ بالإصابة حميمة للتصغير بن طيب بن صخر نصلي عندي ما في هذا في الحميمة
في التقرير وهو يقول
في جميع الأصول جهمة
قال كذا
ايه
هو في التعليق ذكر هذا
ايه
يقول يقول حميمة
لا جهمة حق
جهمة قال كذا في جميع الأصول جهمة
نعم فقال حافظ الإصابة حميمة في التصغير بن طيب بن
صخر هي مشهورة بكنيتها أم مبشر الأسماء أن كثيرا الذين يشتهون بكناهم كثيرا ما يصل في أسمائها يعني في كل أسماء يعني الذين يشتهوا غالبهم وكثير منهم يعني يكون مختلف مثل الصحابة على أبو ثعلبة الخشني جيشون بن ناشر مثل يعني عدد كبير يعني في ذكرهم كذا أبو بردة من النموذج الأشعري
مباشر
مباشر قال مسلم
النسائي والماجي.
يعني هنا أقول هنا مريم قال عن أبيه عن هنا قال عن أمه أم مبشر، طبعا هذا خطأ، وإنما عن أبيه عن أم مبشر، فهذا يعني يعتبر من روايتها. قالت إيش؟ قالت شيئا
دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث مخرج بن خالد.
وهذا يدل على أنه روى عنه، يعني عن الإسلام متصل.
نزيد على
التقرير رمثال.
قال رحمه الله تعالى: باب من قتل عبده أو مثل به أي قاد منه. قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة قال حاوى حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه.
ثم رضي أبو داود باب
من قتل عبده أو مثل به أي قاد به.
باب من قتل عبده أو مثل به أي قاد منه. هذه الترجمة المقصود بها أن قتل الرجل عبده، وكذلك يعني كما عرفنا أن ذكر الرجل لا مفهوم له، وكذلك المرأة لو قتلت عبدها أو أمتها فإن النتيجة واحدة، وإنما ذكر الرجال ليكون الغالب أن الخطاب معهم. والقتل والعبد لا يقتل بالحر إلا إذا كان هناك يعني الحصول يعني تساهل وتهاون وغريب القتل تحذيرا من أجل أن يرتدع الناس وأن لا يقدموا يعني على ذلك فيمكن، وإلا فإن العبد لا يقتل بالحر، لأن العبد يعني له قيمة مالية أو هو مال يباع ويشترى بخلاف الحر. والحديث التي أوردها أبو داود هنا ضعيفة، يعني لا ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام التي فيها ذكر القتل: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه، يعني من مثل به لأن قطع أنفه أو شيئا من أعضائه. وغالبا أن الجدع يكون في الأنف، يكون يقطع الأنف وقال مجدوع أو جدعه أو جدع أنفه، فذكر ما يتعلق بالقتل وما يتعلق بالأعضاء. قال: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع أنف عبده جدعناه. لكن الحديث غير صحيح لأنه في رواية الحسن هو رواية الحسن عن ثمرة. لا الحر لا يقتل، الحر لا يقتل بالعبد.
قال حدثنا علي بن الجعد.
علي بن الجعد هو
ثقة
أخرجه البخاري وأبو داود.
عن شعبة.
عن شعبة بن الحجاج الواسطي مرة ذكره.
قال حا وحدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل الكروزتي ثقة أخرجه أصحابه من الستة.
عن حماد.
عن حماد بن سلمة بن دينار ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن قتادة.
عن قتادة بن جعان السجيسي الوصي ثقة أخرجه أصحابه من الستة.
عن الحسن.
الحسن بن أبي الحسن الوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سمرة.
عن سمرة بن جندب رضي الله عنه صحابي أخرجه أصحاب الكتب الستة. والحسن عن سمرة يعني المشهور أو الذي صح عنه سماعه حديث العقيقة، وما عدا ذلك فإنه لم يصح. وفي ذلك خلاف، منهم من قال تقبل يصح حديث صح حديث مطلقا، ومنهم من قال إنه يرد مطلقا، ومنهم من قال يفصل بين حديث العقيقة وغير حديث العقيقة. والمشهور والأصح أن العقيقة ثابت وغيره يحتاج إلى ما يؤيده، وإن كان ما جاء إلا من تلك الطريق فإنه لا يعول عليه.
قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة بإسناده مثله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من خطى عبده خطيناه.
ومثل الذي قبله فيه: من خطى عبده خطيناه، يعني من قطع يعني خصيتي عبده يعني قطعنا خصيتي. لكن كما سيأتي في الحديث الذي هو صحيح الحسن أن رجلا جب مذاكره مذاكر عبد له، فالرسول صلى الله عليه وسلم جعله حرا واعتقه عليه ولم يفعل بذلك الفعل.
قال حدثنا محمد بن المثنى.
محمد بن المثنى أبو موسى الزمن ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن معاذ بن هشام.
عن معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الجسواري وهو
صدق الرب المواطن.
صدق المواطن أخرجها أصحاب كتب الستة.
عن أبيه.
عن أبيه هشام الجسواري ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة.
عن قتادة بإسناده مثله.
عن قتادة بإسناده مثله وقد تقدم.
قال أبو داود ورواه أبو داود الطيالسي عن هشام مثل حديث معاذ.
أبو داود الطيالسي ثقة أخرجه البخاري في أدب مسلم وأصحاب السنة.
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا سعيد بن عامر عن ابن أبي عروبة عن قتادة بإسناد شعبة مثله زاد ثم إن الحسن نفي هذا الحديث فكان يقول لا يسأل حر بعبده.
ثم ورد حديث آخر ثم قال إنه إن الحسن نفي هذا الحديث فكان يقول لا يسأل حر بعبده.
قال حدثنا الحسن بن علي.
حسن بن علي الحلواني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
حسن بن علي.
حسن بن علي الحلواني ثقة أخرجه أصحاب كتب النسائي.
عن سعيد بن عامر.
سعيد بن عامر ثقة أخرج له
أصحاب
كتب الستة.
عن ابن أبي عروبة.
ابن أبي عروبة سعيد وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن قتادة بإسناد شعبة مثله. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن قال لا يقاد الحر بالعبد.
ثم ورد هذا الأثر الذي ينتهي إلى الحسن وأنه لا يقاد الحر بالعبد.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم.
مسلم بن إبراهيم ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن هشام عن قتادة عن الحسن
مرة بكم.
قال حدثنا محمد بن الحسن ابن سكنين العتكي قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ثوار أبو حمزة قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال جاء رجل مستصرخ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال جارية له يا رسول الله. فقال ويحك ما لك؟ قال شر أبصر لسيدي أبصر لسيده جارية له فغار فجب مذاكيره. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي بالرجل وطلب فلم يقدر عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذهب فأنت حر. فقال يا رسول الله على من نصرتي؟ قال على كل مؤمن أو قال كل مسلم. قال أبو داود الذي عتق كان اسمه روح بن دينار. قال أبو داود الذي جبه زنباع. قال أبو داود هذا زنباع أبو روح كان مولى العبد.
ثم ورد أبو داود حديث
عبد الله بن عمرو.
حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما أنه جاء يعني رجل إلى المسلم فزعا قال ماذا؟ قال شر. قال إيش؟
في أول جاء رجل مستصرخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جارية له يا رسول الله.
جارية له يا رسول يعني للسيد لسيده نظر إليها نظر إلى تلك الجارية فغار السيد يكون العبد يعني نظر إليها فجبن ذاكير ذلك العبد عقوبة له على كونه نظر إلى يعني تلك الجارية له.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالرجل فطلب فلم يقدر عليه. فقال رسول
كأنه هرب بعد ذلك جاء
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فأنت حر. فقال يا رسول الله على من نصرتي؟ قال على كل مؤمن أو كل مسلم.
يعني ما في ذكر أنه جاء ولكنه لما لم يقدر عليه الرسول قال اذهب فأنت حر. اذهب فأنت حر. قال على من يا رسول الله نصرتي؟ قال على كل مؤمن. يعني معناه أن الإنسان الحقيق نصف على مواليه الذين يعتقونه الذين يعتقونه وهنا ليس له مولى يعني اعتقه إنما الرسول هو الذي اعتقه. فقال اذهب فأنت حر يعني اعتقه على سيده. فقال يعني على من نصفتي؟ الأصل أن المولى نصفته على مواليه الذين اعتقوه والوارث يعني يحصل يعني يرثون المولى كما هو معلوم. فقال على على كل من ومنه يعني هم الذين انفضوا يعني بدلا من الوالي.
قال حدثنا محمد بن حسن بن تسنيم العتكي.
محمد بن حسن بن تسنيم العتكي هو
صدوق يغرب خليل ابو داود.
صدوق يغرب خليل ابو داود.
عن محمد بن بكر.
محمد بن بكر هو
صدوق قد يخطئ خليل ابو داود.
صدوق قد يخطئ خليل ابو داود.
عن ثوار ابي حمزه.
عن ثوار ابي حمزه وهو
صدوق له أوهام قال أبو داود بن ماجه
عمرو بن شعيب وهو عمرو بن شعيب المحمد وهو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة قال قال السنة عمرو بن شعيب وهو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة قال قال السنة عبد الله بن عمر صحابيا أخرج له أصحاب كتب الستة هو أحد العلاد الأربعة. لدون الصحابي
قال أبو داود الذي عتق كان اسمه روح بن دينار
ثم ذكر أبو داود هذا العتيق وأنه روح بن دينار والذي اعتق عليه هو زنباع